It's intern John. Celebrate the coziest season with Safeway. They're bringing all the fall flavors to you. From pumpkin everything to caramel apples and all of your seasonal favorites. Make the most of those fireside dinners, game-winning touchdowns, and warm family gatherings. Visit your neighborhood Safeway today or shop online for easy pickup or delivery. They're here to help you spice, season, and savor every moment. Sincerely, Safeway.
Rising Giants Network.
كورة مع محمد عواد.
تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من حياتنا كورة. اليوم نبدأ موسمنا الثاني، وما في أفضل حدث وبطولة إنه نبدأ فيها الموسم الثاني من بطولة أمم أوروبا. ومعنا كالعادة زميلتنا الصحفية هبة المبارك عشان نتناقش في أمم أوروبا. حياتنا كورة في الموسم الثاني حيكون مختلف شوي من حيث محاولة ربطه أكثر بالأحداث وبالوقائع اللي أنتوا بتتابعوها دائما في عالم كرة القدم. هبة أهلا وسهلا فيكي.
أهلا وسهلا فيك أستاذ محمد وبالسادة المستمعين.
إيه شو بالنسبة للأمم أوروبا بالنسبة إليك لهلأ؟ شايفيتها بطولة أفضل ما توقعنا، أقل ما توقعنا؟
بطولة أمم أوروبا هي أكثر البطولات المحببة عند الجميع بعد كأس العالم، لأنه هي كثير بعتبرها أنه كأس عالم مصغر وبتحتوي على يعني منتخبات بأعلى مستويات، سواء كان فنية، تكتيك، ولعب وروح. الجميع بيحب يرجع يشوف كرة قدم جميلة، وما في أجمل منها في أوروبا يعني، وبتضم أسماء ونجوم كبار. فأنا شايفتها لحد الآن مباريات جدا رائعة وجميلة واستمتعنا لحد الآن
100%. يعني إحنا يكفي إن نعرف إنه آخر ثلاث كؤوس عالم النهائي تاعها كان هو فعلياً فرق أوروبية من 2010 حتى 2006، يعني 2010 2014 و2018، يعني ما عدا 2014 كان في طرف أرجنتيني بس. دائماً 7 من 8 لعبوا نهائي كأس عالم، آخر 4 بطولات كانوا أوروبيين. أوروبا الآن فارقة. بدنا نحكي هبة في حلقتنا اليوم عن نقاط لاحظتيها. نبدأ بنقطة من عندك، أنا أحكي نقطة من عندي، اتلخص الجولة الأولى اللي هي فعليا أنا أعتقد فاقت شوية توقعات من حيث المستوى.
قبل ما ندخل في النقاط، الحلو في الموضوع في هاي البطولة اللي كنا إحنا مستنينها وتأجلت وما كانت في موعدها، إنه عشان الفيروس والجماهير، لكن بلشنا نرجع نشوف الجماهير وبلشنا نرجع نشوف في المدرجات ونفس الشغف، وهذا الشيء يعني أعطانا شوية روح واستمتاع في المباريات. النقاط ممكن أحب يعني بحب أحكي أول نقطة يعني حابة أدخل فيها وأحكي فيها لاحظتها، هي الأعمار، أعمار اللاعبين اللي مشاركين في يورو 2020. في منتخبات بتضم أسماء يعني لاعبين صغار، في كمان منتخبات أعمارهم كبيرة من اللاعبين. المنتخب الإسباني هو أصغر الفرق البطولة يعني بقيادة لويس إنريكا، متوسط أعمارهم يعني أنت بتحكي عن متوسط أعمار 24 سنة. هذا الشيء يعني ممكن يعني أنت شو بتشوف لهم فرصة كثير، ما برشح المنتخب الإسباني يفوز هاي السنة، لكن طول ما أنه في لعيبة متواجدين عم يكسبوا الخبرة بيلعبوا لكن صغار لسه في العمر، هذا الشيء بيكون لهم أفضل لبعدين، صح؟
100%. يعني هو تحديدا إسبانيا كان واضح أنه في جودة، في فنيات، لكن واضح أيضا أنه في خبرة ناقصة. أعتقد الآن كل المنتخبات بتمر بمرحلة أنه يكبر فيها الفريق وبعدين بزغروا فجأة، يعني بيحاولوا ياخذوا منه 6-8 سنين أحسن ما يمكن، زي ما صار مع ألمانيا في الماضي. مين أكبر منتخب؟
البلجيكي، يعني أنت بتحكي عن متوسط أعمار يمكن 30 سنة، بس هذا غير مقياس. ممكن يكون في لعيبة بالعمر 30 أو فوق ولساتهم عم بيأدوا، كلنا شفنا كريستيانو شو سوى، لسه في كمان لاعبين بيقدروا انهم يأدوا حتى لو كانوا فوق 30، لكن هذا الشيء بيأثر عليهم بعدين. محمد، اللي انت شو رأيك انه هاي المنتخبات اللي بتضم لعيبة وفوق 5-6 لعيبة منهم فوق 30، هذا الشيء رح يشكل لهم نقص في البطولات القادمة، لكن اذا كان في يعني جمع بين الخبرة ويدخلوا اللعيبة الصغار معهم، ممكن هذا الشيء كمان يفيد منتخباتهم.
بالضبط، يعني ربما لازم لما نتكلم عن أوروبا هيبقى ننتبه لشيء، إنهم ما بيشبهوا كتير الكرات الثانية. يعني أوروبا بالعادة الأندية المسؤولة تعطي المنتخب لعيبة بشكل مستمر، فأميزت أوروبا إنك تقدر تلعب بالدوريات. فأعتقد هو المهم يعني اللي بيعملوه الناس وهو الأفضل، إنك تحاول تجيب أفضل نتائج ممكنة بهذا الجيل اللي عندك والجيل الجديد بيطلع، لأنه الخبرة الأهم هي خبرة دوري أبطال أوروبا، دوري إسباني، دوري إيطالي، لما تلعبها هذه أقوى من البطولات اللي هي أصلاً الدولية. بس أنا بدي أروح على نقطة تانية، ما أننا تكلمنا عن الخبرة اللي هي نقطة الحسم. يعني أكثر شيء ربما لفت انتباهي في هذه الجولة أنه في فرق لعبت كويس بس ما جابت جوال، ما حسمت. ربما كانت مباراة سويسرا وويلز أوضح مثال، يعني تقريباً في 8 أو 9 أهداف. المجر راحت مبارح ما تجبر البرتغال على التعادل لو غاب الحسم. فرنسا لما كانت أفضل ما حسمت، إسبانيا لعبت أفضل ما حسمت. فواضح أن هذه البطولة حتكون لها مؤشر أنه اللي أفضل، أنه اللي بتجي له فرصة يجيبها جول ويتقدم فيها هو الفريق اللي حيمشي أكتر وأكتر. الفريق اللي عنده مهاجم يحسب له مباريات حتفرق، وأعتقد هذه البطولة شوي فيها غياب مهاجمين كتير عن الفرق.
نعم، وكمان نفس الشيء بنرجع لموضوع الخبرة. أنت كل الفرق اللي حكيتها هي فرق ممكن تكون بتشارك مش لأول مرة، لكن بلاعبين حديثين على هاي البطولات وهاي البطولات اللي الكبيرة، والتسجيل وحسم النقاط واستغلال الفرص، هذا الشيء أكيد بيزيده فقط المهاجمين اللي عندهم المهارة والخبرة كمان يعني مع الأداء. قبل ما أنتقل للنقطة الثانية، يعني أنت بتتخيل لو كان إبراهيموفيتش جاهز كان ممكن يكون هو أكبر لاعب بيشارك في البطولة وممكن كمان يؤدي كويس.
طبعا أنا بحب زلاتان، بحب كذا، بس أنا كنت أفضل أنه ينعطى الفرصة لكولوسفسكي، إسحاق. إذا بنتكلم عن المستقبل، جميعنا بنعرف أنه بالنهاية زلاتان حيلعب هذه البطولة، ممكن ما يلعب غيرها، وما بنعرف التأثير. يعني صراحة بعض الأحيان يكون عندك لاعب قوي الشخصية أكثر من اللازم أمام فريق بالعادة متوسط الشخصية، ممكن يكون تأثيره سلبي أو إيجابي. زلاتان لعب سنين كتير مع السويد، يعني حتى عودته بعد 15 اعتزال دولي، أنا كان عندي دائما عليها تحفظ يعني. لكن هو كلاعب كبير، كلاعب مؤثر، لكن لو شفنا الأداء اللي قدموه السويد بوجود إسحاق، بوجود كولوسفسكي، لاعبين سريعين، لاعبين بيتحركوا، لاعبين بيضغطوا، أعتقد هاي الأدوار ما بيقدر يقوم فيها زلاتان. لاعب كبير، بس خلينا نحكي زلاتان يعني تقدم بالعمر ما فيه الكفاية، شخصيته مميز زلاتان دائما يعني. فالحمد لله أنه يعني دائما نحكي انه اللاعب قدر يثبت نفسه، قدر ياخذ الاستدعاء اخر شيء، رغم انه كان في استبعاد له لسنوات، وشفنا دموعه. يعني زلاتان بالعاده ما بيبكي، نذكر لما تم استدعائه دوليا بكى، دليل انه كان الموضوع فعلا مؤثر فيه رغم تصريحاته السابقه انها مش مؤثره فيه.
لا اكيد تمثيل شعار الوطن والمنتخب اكيد حيفرق معه عند اي لاعب، عند اي انسان. النقطه الثانيه، يعني الكل والجميع من اول ما بلشت البطوله قصة يعني ممكن إنه نحكي إنها هزت التويتر والسوشيال ميديا والإعلام والعالم بأسره، اللي هو اللي صار مع اللاعب الدنماركي كريستيان إريكسن. لحد الآن يعني ما حد بيعرف شو صار معه بالضبط. طبيب الدنمارك صرح وخبر الجميع إنه اللي صار معه أمر يعني بالصدفة صار. لو رجعنا لنفس هذا الموقف اللي صار مع إريكسن لبطولات ومباريات ماضية، بتلاحظ إنه في كثير من المواقف واجهها لاعبين وماتوا في أرض الملعب، وفي منهم صابتهم غيبوبة وقعدوا 3 سنين ما يشاركوا في المباريات. هذا الشيء الطبي بيرجع يعني في حسب ما أنا سألت طبيب يعقوب الحمادي، كان يحكي لي إنه غير من المعقول إنه يكون في لاعب لائق بدنيا وهو لاعب. فكريستيان إريكسن هو يعني يعتبر من اللعيبة اللي عندهم رقم قياسي لأكبر عدد أهداف سجلها لاعب دنماركي في الدوري الإنجليزي الممتاز. يعني إحنا بنحكي عن لاعب صحي بدنياً، ما يعني ما عنده مشاكل. هناك العديد من التفسيرات إنه الضغط النفسي والتوتر أحياناً بيأثر على لاعبين أصلاً كانوا يعانوا من شيء اسمه التضخم في عضلة القلب. هذا الشيء لما يكون هو عم يلعب ويكون متوتر ولحظة صابته جفاف وما قدر إنه يتحكم نبضات القلب والشرايين، فبصير عندهم يعني لا سمح الله شيء يعرف بالشريان التاجي. هذا الشيء بيعمل تجلطات وبصيب اللاعبين اللي بيلعبوا جلطات. فيمكن هذا اللي صار مع كريستيان إريكسن، يمكن كان عنده التفكير زايد، الضغط، ممكن يكون إنه عدم التهيئة مش البدنية، الذهنية والعقلية، هذا اللي صار معه. لكن شو ما كانت الأسباب، صار شيء يعني منعه حسب ما صارت التقارير، وأعلنها الاتحاد الأوروبي إنه كريستيان إريكسن خلص ممنوع أن يلعب مباريات كرة قدم لمدى الحياة. فهي شكلت صدمة للناس.
أعتقد لازم نستنى شوي نشوف شو حتكون ردة فعله في كرة القدم وعودته من لا. لكن للأسف كل اللي مروا بهيك حالات ما رجعوا على كرة القدم زي ما كانوا بنفس المستوى. حتى الإنسان الطبيعي، يعني الواحد له أصدقاء الله يحميهم دائما، انصابوا بهيك أمراض، بجلطات، بكذا، بيعرف إنهم بيختلفوا بعد ذلك تماما. حتى الآن مش عارفين شو صار مع إريكسن، بس طبعا ممكن يكون في أسباب وممكن تكون قضاء وقدر. يعني بالنهاية لازم نتذكر هذا الشيء، ممكن يكون ما كان في أي طريقة إنك تعرف شو صار معه، وما في أي طريقة تتوقع إنه صار معه. فبالنهاية يعني أحسن شيء صار بصراحة بقضية إريكسن إنها صحت شوي الناس. يعني دائما بعض الأحيان شفنا السوشيال ميديا تعاطفت بشكل جيد، اللاعبين، الناس، موقف سيمون كاير يعني بيعلمنا دائما إنه لما تصير أزمة ما تهرب، يعني يكون واقف، لأنه الكل يعني تقريبا الكل انسحب إلا هالقائد اللي وقف مع اللاعب وأنقذ حياته. الحمد لله على سلامته. بس بنفس الوقت ما بعرف شو عندك إضافة هبة على الموضوع.
عندي إضافة إنه كيف للطاقم الطبي الخاص بالمنتخب الدنماركي ما يكون عارف إنه معه هذا المرض لو كان معه هذا، وفي سجل وراثي لازم يكون مطلوب من كل اللاعب عشان يعرف إذا كان في عندهم التضخم في عضلة القلب. أتوقع إنه مش يعني يمكن يكون هالشي بعيد كل البعد عن اللي صار مع إريكسن، لأنه المنتخب الدنماركي نفس ما إحنا بنعرف إلا ما يكون متقدم طبيا.
تأكيد. خلينا نروح، ما دام بنحكي عن إريكسن، نروح على هولندا اللي بدأ منها إريكسن مع الدوري مع أياكس. يعني لازم ما ننسى انه شهرته بدأت من هناك. في منتخب هولندا بصراحة قدم أداء يعني بعجبني، بقدر أحكي انه انا لحد الآن اكثر أداء يعني لفت انتباهي كفريق جماعي بيلعب بطريقة الأندية تقريبا، من حيث السرعة والانتشار والتحرك، حتى سيناريو المباراة اللي صار معهم. منتخب هولندا منتخب جميل، عنده أداء. كنت تتكلمي انت عن نقطة الخبرة، منتخب خليط ما بين الخبرة ومش خبرة، ومع ذلك الفريق عم بيقدم كرة قدم يعني أعتبرها حتى الآن كانت أجمل مباراة كأداء كفريق واحد. بنفس الوقت ربما شفنا فرنسا كجودة شيء خارق للعادة، يعني كل لاعب بمنطقته هو أحسن لاعب تقريبا أو من أحسن 3 لعيبة في العالم، وهذا شيء مرهق لأي خصم. هذول المنتخبين ربما اللي لفتوا انتباه أكثر شيء. شو بالنسبة لك، مين المنتخب اللي فاجأك، مين المنتخب اللي لفت انتباهك؟
أنا ما رح أتكلم في الفنيات لأنه التحليل الفني بحره واسع، لكن حسب ما أنا شفت واستمتعت في مباراة هولندا، عندهم مشاكل في المرتدات، حسيت يعني في الدفاع عندهم في ضعف. إذا بدهم يكملوا في البطولة ويكونوا من أقوى المرشحين أنهم يأخذوها يفوزوا فيها، لازم يعالجوا هاي النقطة. المنتخب الفرنسي يعني أنا كنت صراحة أرشح المنتخب الألماني. ليش؟ لأني أوكي أنا بحب اللعب منتخب ألمانيا وبحب تكتيكهم وأسلوبهم في اللعب، وفرنسا بطلة العالم يعني، لكن في هناك تشويش من حيث التصريحات قبل المباراة. أنا حسيت أنه هذا الشيء رح يأثر على أسلوب لعبهم الجماعي، لكن كانت العناصر والمهارات الفردية هي اللي خلت فرنسا تتقدم وتفوز.
بصراحة يؤخذ لدي شامب هون هبة أنك تشوفي بوجبا وإمبابي عم بيرجعوا يدافعوا مع أنديتهم مش عارفين يمونوا عليهم لهالدرجة. ديشام شخصية قيادية، يعني تؤخذ له انه قادر يضبط هذا الفريق يا جماعه. المانيا قدمت اداء بالنسبه لي افضل من المتوقع، يعني انا بشجع المانيا وكنت متوقع اقل بكثير من اللي شفته، بس شوط ثاني اداء محترم، اداء بدل انه المنتخب موجود واقف على رجليه. خلينا نشوف المباراه الثانيه شو ممكن يصير فيها.
ديشامب كان له تصريح، حاول الاعلام كالعاده انه يدخل ويعني يكبر المواضيع ويبهرها، فقال له انه يعني شوف لعيبتك عم تتخانق مع بعض، يعني كل واحد عم بيلطش كلام على الثاني في المؤتمرات الصحفيه. حط الحق على الإعلام، قال له لا إحنا بتصير بين كل لعيبة وعادي بيحكم مع بعض وما في شيء أي بيننا، وإنتوا اللي عم بتكبروا المواضيع. فصغر الموضوع قدام الإعلام وحملهم مسؤولية إنه إنتوا عم بتحاولوا تسولوا البلبلة. فهالشي ذكي من ديشامب عشان يسيطر على غرفة الملابس واللاعبين.
يعني في شيء يذكر لازم هنا قبل ما نتصل للنقطة الأخيرة في حلقتنا، الإعلام الفرنسي في طبع سلبي جدا خلال بطولات فرقه. في كأس العالم 1998 هي أشهر قصة ربما، كان يتم انتقاد إيميجا كي بعد كل مباراة بشكل شديد جدا، وعندما أحرز اللقب اكتفى بكلمتين قالها للإعلام، قال لهم لن أغفر لكم، وجاب كأس العالم رغم كل الانتقادات. فخلينا نوصل للنقطة الأخيرة معك هبة قبل ما نختم الحلقة.
النقطة الثالثة اللي كنت حابة أتكلم فيها ويعني أثارت ضجة إعلامية يعني كبيرة جدا على مواقع التواصل الاجتماعي، أنا ما كنت أتخيل أنه توصل لهالدرجة، انه تخسر شركه ملايين بل بلايين الموقف اللي صار مع كريستيانو رونالدو لما راح المؤتمرات الصحفية قبل مباراتهم مع المجر، مسك الكوكا كولا اللي كان عند المحطوط كنوع من أنواع الدعاية، ما هم الرعاة للبطولة، سحبهم وقال لا أكوا، يعني يشربوا مي، ما تشربوا مشروبات غازية. هالشي أوكي كان عم بيحاول يبث رسالة إنه حتى هو من أكثر من مرة كررها لابنه إنه أنت خليك صحي ولا تتناول المشروبات الغازية لا كوكا كولا ولا غيرها.
حتى في دبي انتقدوا إنه بيشرب بيبسي وبيأكل شيبسي.
نعم كان في المؤتمر اللي صار في دبي وقال أنا مش أنا بتمنى ابني يكون أحسن مني، بس ما بتوقع إنه يكون أحسن مني طول ما هو عم يأكل الجانك فود ويشرب بيبسي وكوكا كولا. لكن كريستيانو كان من أول طلعته كان يعلن لبيبسي. هلا بعد ما انه صار له اسمه وصار كريستيانو لغى هذا الموضوع وقال انه الناس تقاطع الكوكاكولا. كوكاكولا مؤشرات الستوك ماركت اللي هو عالم البورصه الاسهم حسب المؤشرات اليوم نزلت بشكل رهيب، خسرت قد ما هو صحيح. في انفلونس في تاثير من هذا اللاعب على الناس.
في موقف تاني يعني موقف بوجبا،
لكن بوجبا انا اتوقع انه مش مشروبات الكحوليه كنوع من مش الصحة، هو مسلم
التزام ديني. نعم التزام ديني، لكن في شغلتين هون لازم الواحد يكون واقعي فيهم. الشغلة الأولى إنه هدول رعاة رسميين بتوقعوا الاحترام، فأعتقد اللي حصل حيخلي الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يوجه رسالة لكل المنتخبات إنه كل واحد واهتماماته الشخصية لحاله يعني. فهذه شغلة مهمة لأنه احنا بنتكلم عن تعارض ثقافات كبرى بين الدول اللي بنتكلم. فحلو اللي عمله رونالدو، لكن انا ما زال عندي قناعه انه اللي عمله رونالدو بيهدد فكره الرعايه تاعت الانديه والاتحادات والبطولات. الشيء الثاني المهم انه لازم نفهم يعني مساله الاسهم اللي تكلمت فيها، هذا نزول يعتبر دائما نزول مؤقت، لانه بكره اللي حتعمله كوكاكولا او غيرها من الشركات، يعني حتشمع نذكر اسم شركه بالتحديد، اللي حتعمله بكل بساطه حتجيب اكثر واحد رياضي في الدنيا ويعملها اعلان وحيمحو الصورة. بنذكر في الماضي كان في شركة أطعمة كمان قدرت تجيب ميسي وتجيب نيمار وغيرت الانطباع عنها. بالأخير هذه الشركات يعني إلها قانون وإلها ضرائب وتدفع ضرائبها وعليها ضرائب إضافية، فبالتالي حقها تقاوم يعني بغض النظر عن المسألة الصحية. بالأخير ما حدش مجبر يروح يشتريها صراحة.
الآراء انقسمت في السوشيال ميديا، قالوا إنه كريستيانو عمل دعاية غير مباشرة أصلاً لهال البراند، فممكن يكون يعني سلاح ذو حدين، ممكن انه هو زاد الوعي للناس اللي ما كانت منتبهه على الراعي من هو للبطوله غير بعد حركه كريستيانو. في بتصير مش بس في كره القدم، هلا انا بحسب تخصصي بعالم الفنون القتاليه هي بتصير بالام ام اي واليو اف سي، في عندهم مشروب الطاقه اللي هو مونستر، فبيجي المقاتل أو المنازل بيمسك في واحد حتى انشهر، كل ما يمسك هالمونستر وأكثر من لاعب يمسكوه يرموها بعيد، يعني إنه بعدوها عن الشيء. فاللجنة المسؤولة والمدير العام الدايركتر مخبر هالرعاة قال لهم أنا مش ملزم، يعني ما بتحمل عواقب ردة فعل ما إلي، يعني ما إلي سلطة عليها ولحظية للاعب. كان حاط العقد بين الرعاية واليو اف سي إنه هو يعني لا يحاسب على اللي ممكن يصير معهم من قبل أشخاص وأفراد.
ربما الأهم من مسألة كوكاكولا بالنسبة لرونالدو أو مشروبات غازية هي كانت موقفه الأهم، إنه أصبح الهداف التاريخي لكأس أمم أوروبا، وبالتالي أضافها لكونه الهداف التاريخي لدوري أبطال أوروبا وهداف التاريخي لكرة القدم وهداف التاريخي لريال مدريد وهداف التاريخي لمنتخب البرتغال، وأعتقد لو شد حيله شوي بصير هداف التاريخ الدولي. ف يعني هدف تاريخي لكل شيء في لعبة كرة القدم كمهاجم ماكينة أهداف. لا تقارن الأمور بهيك، بس أنا يعني دائما نتحفظ. بس خلينا نحكي بصراحة، رونالدو مثال، يعني مثال مستمر، نتكلم عن أكبر هداف بتاريخ الدوري الإيطالي وأيون، وكل يوم عنده رقم وهذا. فنختم هنا. هبة، في أي شيء حابة تختمي فيه عن أمم أوروبا؟
لحد الآن المباريات جميلة، ما زلت عن كلمتي أرشح ألمانيا أو فرنسا لأخذ كأس البطولة، لكن لسه بكير على هالأمور.
الله يسمع منك بخصوص ألمانيا، معني بستبعد، بس بصراحة أنا أعتقد فرنسا مرشحة لكل شيء في كرة القدم حاليا.
في سؤال قبل ما نختم، في الهدف اللي الجماهير طالبت أنه يكون أفضل هدف خلاص في أمم أوروبا، شو رأيك فيه؟
هدف التشيك؟
أيوة
أعتقد لسه بدري واضح انه امبابي مش هيعديها خير يعني. امبارح كان في لقطتين او ثلاثه كان اهداف جميله. لسه بدري نحكم, حتيجي اهداف مختلفه, والهدف الحاسم دائما له طعم مختلف. يعني بنتكلم عن هدف بالدور الاول, صعب اتخيل يفوز يعني, ما بنعرف شو ممكن يصير هدف جميل في وقت حاسم في الفتره الجايه.
وصلنا لنهاية الحلقة الأولى من الموسم الجديد لحياتنا كورة, واللي بتحدث كلها عن كأس أمم أوروبا والقصص اللي بتصير فيه. وشكراً أستاذ محمد.
شكراً.
شكراً لإلك, وأتمنى أن هاي الحلقة تعجبكم, ونلقاكم في حلقات قادمة إن شاء الله.
Hey, pay attention, everybody. Tucker Carlson, Buck Sexton, Amy Vaughn, and myself, Dutch Mendenhall, are hosting an event. Have you ever felt like the wealthiest in America play by a different rulebook? Even if you earn well, make money, invest wisely, educate yourself, there is an invisible barrier. It separates you from the financial security enjoyed by America's elite. The economic landscape changes every day. The wealthy elite know how to stay ahead of it because we play by a different rulebook. At InvestWell Summit, we'll share all the plays, and we're making it to win. Spots are going to sell out fast at InvestWell Summit, so get your butt to InvestWellSummit.com and secure your seat now.